نعم.
فنرجو توضيحا بارك الله فيك. هل هذه العبارة مستقيمة أم أنها ليست مستقيمة؟ وهل يعني نسبة هذا القول للشيخ الألباني بأن قوله وافق قول المرجئة، هل هذا يعد طعن فيه أم ماذا؟ بارك الله فيك.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فالعبارة المذكورة لا أرتضيها ولا أقرها أبدا، ولا أعلم أن أحدا من العلماء قال بها. فإن الذي استقر عليه أمرهم إحسان الثناء على الشيخ الألباني رحمه الله، وجعله من أئمة السنة وعلمائها في هذا العصر، فلا يذكرونه إلا بالجميل وحسن الثناء ونحو ذلك. وليس في كلامهم أبدا أنه مرجئ أو وافق المرجئة أو غير ذلك من العبارات التي تتداول في هذه الأيام. والواجب لزوم غرز العلماء، لا ينبغي أن يتقدم بين أيديهم في مثل هذه المواقف، لا سيما وأن هذا الكلام فيه تعرض لعالم جليل من علماء السنة والجماعة، ولا شك أن الكلام عنه بهذه الطريقة فيه تعرض لجنابه، وفيه نسبة قول من أقوال المبتدعة إليه من غير دليل ولا برهان. فالواجب لزوم عبارات العلماء، ولا ينبغي التقدم بين أيديهم، وهذا هو الذي استقر عليه أمرهم، فليسعنا ما وسعهم، ولا ينبغي أن نتكلم في شيء لم يتكلموا فيه، لا سيما في مثل هذه المسائل الحساسة، ولا سيما إذا كان الأمر يتعلق بعالم من علماء السنة وجبل من جبالها في هذا العصر. نعم. وإليك أحسن الله أخي الكريم، بارك الله فيك.
يبقى في الشيخ محمد أحسن الله إليك، يقول البعض بأن قول القائل من أهل العلم هذا وافق قوله قول المرجع وهذا مرجئ، يقولون ثمة فرق بين هذا القول وهذا القول، وصاحب هذا القول يقول بأن قولنا وافق قول المرجئة لا يعد طعنا، فهذا الكلام صحيح النسبة إلى هذا القائل؟
والله هذا في الحقيقة يعني من التوغل في الأمور التي لا فائدة ولا طائل من ورائها. ولهذا كان السلف يكرهون الخوض في مسائل الجدل والكلام، وكانوا يكرهون المراء والخصومات في الدين، لأن مثل هذه الأشياء هي التي تؤدي إلى مثل هذه التفريقات وإلى مثل هذه الأقوال التي لا يفني الإنسان من ورائها أي طائل ولا أي فائدة. والواقع حقيقة أنني أتعمد عدم الخوض تفصيلا في هذه المسألة حتى تموت، اتباعا لعلمائنا الأكابر الذين ذكرت شأنهم من قبل، وإلا فلو شئت لرددت بفضل الله تعالى من وجوه كثيرة على مثل هذا الكلام، ولكنني أكتفي فقط يعني حتى لا تضيع الفائدة بالكلية، أكتفي بما هو معلوم من شأن علمائنا في التعرض لزلات العلماء، فإنه لم يكن معروفا عنهم أنهم يلتزمون عبارة وافق كذا أو وافق كذا، وإنما يكتفون فقط بمجرد التخطئة. والذي قال هذا الكلام نسأل الله تعالى لنا وله الهداية وأن يرده إلى الحق ردا جميلا، يستشهد بشأن ابن خزيمة رحمه الله في حديث الصورة وتأويله له، فنقول له نحاكمك إلى ابن خزيمة وإلى كلام العلماء فيه، هل قال العلماء إن ابن خزيمة وافق الجهمية؟ الجواب لا، لأن مأخذه مختلف عن مأخذ الجهمية تماما. وطالما أن الأمر كذلك فإنه لا يسوغ من الناحية العلمية أن يقال وافق الجهمية هكذا بإطلاق أو وافق كذا، وإنما قالوا أخطأ، كما قال أبو القاسم الأصبهاني رحمه الله تعالى أخطأ ابن خزيمة في حديث الصورة ولا يطعن عليه بذلك، وإنما لا يؤخذ عنه هذا فحسب. فماذا قال رحمه الله؟ قال أخطأ، ولم يقل وافق الجهمية أو قال بك أو عند جهم، إلى غير ذلك من هذه المفردات التي تستعمل في هذه الأيام. فالقاعدة العامة أنه إذا وقع الإمام من أئمة السنة في خطأ ما، طالما أن مأخذه مختلف عن مأخذ المبتدعة، فإنه لا يسوغ أبدا أن يقال إنه وافقهم أو قال بقولهم هكذا على وجه الإطلاق، هذا غلط. وكون العلامة الإمام الألباني رحمه الله تعالى قد قال في بعض المواطن إن العمل شرط كمال، فإن العلماء قد اعتذروا عنه في ذلك وإن كانوا قد أخذوه عليه. وممن صرح بأن هذا الكلام يؤخذ على الشيخ رحمه الله الشيخ ربيع حفظه الله تعالى في فتوى معروفة له، قال: نحن نأخذ عليه هذا الكلام ولا نقبله، لكن هل قال هو مرجئ أو هل قال وافق المرجئة إلى غير ذلك من هذه المفردات؟ فالذي نعرفه من شأن أهل السنة في مقام زلات العلماء والتعرض لها أنهم يكتفون بالتخطئة ولا يقولون وافق كذا أو وافق كذا، لأن إطلاق هذه العبارات لا شك أن فيه طعنا في هؤلاء العلماء، ولا شك أن فيه نسبة لأقوال المبتدعة لهم، الأمر الذي لا أساس له من الصحة أبدا. نعم،
جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك شيخ محمد.
وإليك أحسن الله أخي الكريم، بارك الله فيك.
بارك الله فيك شيخ محمد.
وإياك يا أخي.
تفضل
يا أخي في أمان الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.